أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024. وحنتابع خلال جولة اليوم الوقفة الاحتجاجية في بورسودان تنديدا بالتسبب في غرق مدينة طوكر.
في لجنة في طوكر أساسا لما شلهم الوالي رفعوا شكوى إنهم داير يفتحوا بلاغات في الحاجة اللي حصلت دي، افترض الناس تحاسب فيها.
ردود الفعل حول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص الأوضاع في السودان.
نطالب بتنفيذ إجراءات فعالة وفورية على الأرض لوقف الحرب وإجبار الأطراف المتنازية.
وكذلك هنتابع الأوضاع العامة في ولاية غرب كردفان بعد تنصيب حاكم مدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.
نتشاور في موضوع أن يكون حكومته وبرنامج الحكومة كامل الآن هو شغال عليه.
نبدأ الجولة بالوقفة الاحتجاجية التي نفذها مواطنين في مدينة بورسودان اليوم الخميس احتجاجا على التقصير من قبل المسؤولين مما أدى إلى غرق مدينة طوكر والتسبب في خسائر فادحة للمواطنين. للمزيد حول الوقفة نبقى مع حديث الناشط السياسي في شرق السودان الحسن كنا.
الحاجة في طوكر إنه في كم مجموعة شغالة كل واحدة برا. في لجنة في طوكر أساسا لما شلهم الوالي رفعوا شكوى إنهم داير يفتحوا بلاغات في الحاجة اللي حصلت دي، افترض الناس تحاسب فيها. الليلة في لجنة اسمها سموا نفسهم هم من أبناء طوكر وبناء طوكر، سموا نفسهم أبناء مزارعي مشروع دلتا طوكر والمتضررين من فيضان خور بركة، قدموا مذكرة وفيها مطالب، فيها محورين، فيها محور صحي ومعيشي وده محل اتفاق ما في زول خلاف. المحور بتاع المشكلة يعني فيه بالنسبة لي أنا فيه تحفظات.
الوضع الإنساني الآن في طوكر كيف بعد مرور قرابة شهر من الفيضان؟
كعب 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 بمعنى كعب، يعني حس لما نحس يعني مثلا الأمراض ما بالصيغة الكبيرة اللي يعلموا بها، لكن أغلبية الأطفال دي العيانين في فارسين عيانين، وحتى هم حاليا لو داري يدخلوا حاجات لسه لازالت المدينة ماسكة مويه، يعني حتى التيم الصحي الشغال في طوكر يعني بجد والشكر قاعد يعاني معانا كثير، وفي أدوية جات الحكومة جابت دواء كم مرة مخزن، فهم الناس أساسا ما مستغربين، يعني الناس ده حسن موجودة في تلال إلا ما عدا مثلا جزء من الحي السابع وجزء من السادس ديل تأثير منازلهم جزئي، وفي بعض الخيام وصلوا لكن ما بالعدد اللي يكفي كل الناس، وحس المويه بدأت تولد بعوض، مفترض يكون في عدد كبير من النواميس، في خيرين جابوا نواميس والحكومه جابت جزء من النواميس، لكن العدد ده من النواميس ما يكفي. الناس دي بالنهار تقعد تحت ظل الشجر او عمه او بطانيه ببقوها ظل. الناس دي حاليا في يعني بالذات العشوائي، يعني الناس اللي في المدينه دي اللي تأثروا زايد العشوائي اللي هو دبل مرتين او يعني فعليا يا ثلاثة يا أربعة دل قاعدين في العراء.
طيب هل في حصر نهائي للأضرار؟
ما في، يعني مثلا ممكن تكون في، يعني أنا ممكن كزول ساكن الحي السابع ممكن نكون عارف الحي السابع حاصل فيه وشنو، ممكن يكون في زول في الحي السادس يكون عارف السادس حاصل فيه وشنو، لكن حاجة نهائية كده مثلا عشان تحدد الخسائر البشريه كده، خسائر حيوانيه كده، خسائر في المنازل كده، ده ما تعمل. الجهات الحكوميه اهتمت تعمله ولا في جهه طوعيه ومنظمه وحزب سياسي عمل الحاجه.
طيب الان المطلوب شنو؟ طيب بالنسبه لانسان طوكر،
انا بالنسبه لي في الوقت الحالي ده اول حاجه يودوا لهم خيم عشان الناس اللي قاعده في الاراضي تقعد. يا في ناس يعني طوكر لما اتقفلت المدينة كان في الدكاكين دي كانت عندها يعني التجار عندهم حاجات، رفعوا السعر ومر قرار رئيس مجلس السيادة في أول زيارة له إنه ما يرفعوا السعر واللجنة الأمنية التزمت به، فهو حاليا الأكل في الدكاكين موجود، لكن الناس دي فقدت القوة الشرائية، يعني زول قاعد في بالذات مثل العشوائي دي، زول قاعد في العشوائي جاءوا موية مرق أولاده ومرق بأرواحه، وممكن ما يكون عنده القدرة للشراء. مفترض المسألة بتاع الأكل دي برضو يكون فيها علاج يشتغلوا عليه. أما المسألة بتاع الصحة دي أعتقد أنه مفترض نحن بالنسبة لنا في ناس كتار قاعد نتناقش حسا كأولاد طوكر وكلنا قاعد نجتمع في اتفاق، يعني ما أعلي لسه في اتفاق في الكلام أن المنطقة المفترض تعلن كمنطقة كوارث. وحتى في مذكرتين مذكره الاداره الاهليه ومذكره من الـ من الـ من اللجنه وصلت السيد الوان انه يعني المنطقه دي منطقه كوارث لانه فعليا دي كارثه كل المعارك يعني حسن نازل عندهم حته واحده يشربوا منها مويه صح في مناطق بتاعت مواسير لكن هي كلها مغموره حس عن نشف منها داير له شغل عشان يتحفر والناس الحاجه دي موجوده في 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 الغرب المويه بس موجوده في الغرب اتجاه مدرسه الثانويه يعني الناس الموجودين في الاتجاهات الثانيه ما حيسكنوا المنطقه دي عشان يجيبوا منها مويه حيضطر يشرب من المويه الراكده دي وده امراض جاهزه وكل المعايير دي مويه ما متحركه مويه راكده.
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي أدان فيها طرفي الحرب في السودان الجيش والدعم السريع أثار ردود الفعل في أوساط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. من بين هذه الردود هو ترحيب المنسقية العامة للناسحين واللاجئين بإقليم دارفور بتصريحات جو بايدن. للمزيد نسمع تعليق الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للناسحين واللاجئين بإقليم دارفور آدم رجال.
ترحب المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي أدان فيها الحرب العباسية بين أطراف الصراع وحمل المسؤولية الكاملة للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وطالب بتنفيذ إجراءات فعالة وفورية على الأرض لوقف الحرب وإجبار الأطراف المتنازية التي تستخدم المدنيين كضروب بشرية على سحب قواتها من مدينة الفاجر. يجدر بالذكر أن أطراف النزاع تواصل قصف النازحين والمواطنين في الأحياء السكنية بطرق وحشية ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال. آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
لا يزال المواطنين في مناطق الشدة من البلاد والتي تشهد معارك وحصار يشكون من انعدام السيولة الأمر الذي فاقم من معاناتهم ومعيشتهم. سألنا الخبير المصرفي حافظ إسماعيل حول الأزمة والمخرج منها. نتابع مع بعض حديث حافظ إسماعيل.
أستاذ صادق وشكرا لرأيك دبنجا. هي أزمة السيولة هي ما منفصلة من الأزمة اللي بيعيشها الشعب السوداني. أول حاجة بتمثل في قياب الدولة تماما، قياب مؤسسة الدولة، والقطاع المصرفي تقريبا اختفى. يعني بقت البنوك بتفتح في بعض المناطق لساعات محددة، وأغلب البنوك موجودة تقريبا في بو السودان، باقي المناطق فيها قياب كامل للعمل المصرفي الحقيقي. وبالتالي المصارف عادة في نظام اقتصادي سليم، يعني مثلا في نظام اقتصادي في بريطانيا هنا التداول بالكاش بيساوي أقل من 1 في 1000 من حركة من الحركة التجارية أو الاقتصادية، يعني أغلبه عبر الوسائل الثانية، عبر التحاويل بالتلفون، عبر التحاويل الكبيرة بالمقاصة بتاعت البنوك وكده يعني. فبالتالي التعامل بالكاش برضو مربوط بالتخلف بتاع المجتمعات. فلما يكون في قياب بتاع ما في اصلا نظام جهاز مصرفي والتعامل كله كاش وفي صراع بين مناطق مسيطر على الحكومه ومناطق مسيطر على الدعم السريع وما في اي خدمات متوفره، وبالتالي الناس بيحاولوا يحتفظوا بما عندهم من كاش لانه ما في بنوك عشان تصرف وما في كده. وبعد ذاك المساله بتاعت التعامل بالتطبيقات بتاعت التلفونات، ما اي دول عنده تطبيق. المساله الثانيه ما في الانترنت هسه الا ستارلينك عشان تمشي تلقاه في بعض المناطق، في بعض المناطق في دارك في ظلمه تماما من ناحيه بتاعت الانترنت. فدي كل عوامل ادت الى انه يكون الوسيله الوحيده هي الكاش، والكاش ذاته محتكر، والكاش ذاته مضروب عليه كميه بتاعت مشاكل من ضمن المسألة الأمنية، لأنه أنت أشياء الكاش ممكن يشيلوا منك. فدي كلها أسباب أدت إلى شح الكاش في ظل قياب بدائل تانية. عشان كده الناس بيلجوا لوسائل يعني زي المقايضة، وسائل قديمة، وسائل تقليدية وكده لمجتمعات بدائية. فده واحد من الأسباب. فالتخلف وعادات التعامل بالقياب مصر على تخلف المجتمع، بالإضافة إلى أنه الحرب وإفرازات الحرب هي اللي أدت للمسألة دي في قياب البنوك وقياب الوسائل التعامل الثانية أو تبادل المنافع والخدمات الثانية بين الناس. فبالتالي بتحصل أزمة سيولة.
هل حسب كلامك ممكن نقول إنه النظام المصرفي في السودان تأثر بالحرب وفي طريقه إلى الانهيار؟
هو انهار تماماً مش في طريقه. النظام المصرفي في السودان منهار لأنه أسس البنوك، يعني 80% من الأنشطة المصرفية ما شغالة، وأهم أنشطة شنو؟ الاعتمادات، المقاصة، ودي بتشكل أكثر من 90% من عمل البنك بالمناسبة، ومش البيرسونال كاستمر العملاء الشخصي، لأنه دي عملياتهم كبيرة وبتشكل حتى البنوك تقريبا. بعدين البنوك خسرت، البنوك دي يعني في بنوك خسرت أكثر من 80% من حجم احتياطية ورأس مالها، لأنه المخازن اللي كان فيها بضائع كلها ممولة من البنوك ومرهونة، المخازن دي كلها اتشالت وما في تأمين بيغطيها. فبالتالي البنوك حتى من ناحية بتاعت أصول، من ناحية بتاعت كفاية رأس المال، ومن ناحية بتاعت سيولة، البنوك دي منهارة بالمعايير بتاعت بازل. بنوكنا دي متهارة تماما، يعني هي ذاتها ما مفروض تكون شغالة أصلا، فبالتالي مش متأثرة، هي انهارت تماما.
المستمعين الكرام، فاصل ونواصل.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبادين ويقول نحن سايرين حاجة نأكله، ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. اتفق دولتي السودان وجنوب السودان خلال زيارة البرهان الأخيرة إلى جوبا لاستئناف ضخ بترول جنوب السودان بعد توقفها في وقت سابق. اتصلت جولة السودان اليوم بالدكتور حامد سليمان وكيل وزارة الطاقة والتعدين السابق حول إمكانية استئناف عمل خط بترول جنوب السودان في ظل استمرار الحرب الدائرة الآن في البلاد. نتابع مع بعض قال شنو.
أولا، لا يمكن إعادة تشغيل الخط ما لم يتم اتفاق بين طرفي الحرب، الطرفين المتقاتلين، لتوفير الآتي: لتوفير 1، ضمان أمن وسلامة العاملين. الخط فيه محطات، في 6 محطات ممتدة عبر هذا الخط، خط الأنابيب. المحطات دي في كادر بيشتغل فيها من الفنيين، من المهندسين، من العمال، بيحتاج لتوفير أمن وسلامتهم. نمرة 2، لابد من توفير ضمان توفير المعينات. أساسا الخط ليه توقف؟ الخط ده توقف في فبراير 2024، يتوقف الخط نتيجة لعدم توفر الديزل، لأنه الخام ده هو خام نوعه شمعي بيحتاج لتسخين. في كل المحطات المموربة دي بيحصل تسخين للخام حتى بيضخ من جديد في الخطوط بتاعت الأنابيب، بيمتد لفترة، بيمشي مسافة بدرجة الحرارة دي بتقيل، بيحتاج تاني لإعادة تسخين، بيدخل محطة جديدة بيتم إعادة تسخينه وضخه من جديد. المحطات بتاعت نعيمة اللي هي بمربع الخضة والمحطة بتاعت العلفون بتشتغل بالديزل، فالديزل ما كان متوفر نتيجة لظروف بتاعت الحرب، ما كان متوفر الديزل، وبالتالي كان بيتم ضخ الخام من غير تسخينه. الخام ده قبل نعيمة وقبل العلفون بيضخ من فلوج بيجي الجبلين، شايف، حتى بعديها بيجي نعيمة العلفون، فمن الجبلين ما كان بيتم تسخينه، شايف، بيضخ من نعيمة وبيمشي للعلفون، بعديها لحد بعد عطبرة محطة بتاعت مسمار حتى تاني يكون في تسخين. فالفترة دي كلها ما كان في تسخين، طوال المسافة دي ما كان في تسخين لفترة طويلة، انعدام الديزل ده أدى لتجمد الخام في الخط بتاع الأنبوب، ده عمل ضغط عكسي، الضغط العكسي ده عمل كسر، عمل ربشر في الخط بتاع الأنبوب، وعمل انسداد، عمل ربشر في المنطقة بين النعيمة والعلفون، وعمل انسداد في المنطقة بعد العلفون، وده خلى الخط يتوقف تماما نتيجة للتجمد بتاع الخام، لأنه زي ما قلت لك هو خام شمعي. دي الأسباب، وما لم يتم معالجة هذه الأسباب، ودي ما ممكن يتم معالجتها إلا باتفاق وموافقة جميع الأطراف المتحاربة. جميع الأطراف المتحاربة أو طرفي الحرب لا بد أن يغروا ويستبعدوا كل هذه المنشآت، البنيات التحتية، كل المنشآت والمغدرات المملوكة لشعب السودان. الخط في الآخر هو خط بتاع السودان، بتاع حكومة السودان، وده خط مملوك للشعب السوداني، وبيستفيد منه من الإيرادات بتاعة الضخ بتاعة مرور البترول الجنوب عبر السودان. بالسودان بيجيو إيرادات، يعني الإيرادات دي متوقفة من فبراير الماضي، متوقفة الإيرادات بتاعة هذا الخط، ودي خسائر لحكومة، خسائر للشعب السوداني يعني. ده غير الأضرار اللي بتنتج عن توقف التجمد الخام في الخط، ممكن انت تفقد الخط تماما، ممكن يحصل دمج وما تقدر تعيد تشغيل الخط بسهولة، ويحصل ضرر فني كبير، وده يكون فيه خسائر كبيرة جدا، خسائر مادية كبيرة. فلذلك أرجع أقول لك إنه الخط ما لم يحصل اتفاق بين طرفي الحرب لا يمكن إعادة تشغيله. طرفي الحرب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الاثنين لابد انه يحصل اتفاق بيناتهم لضمان امن وسلامة العاملين، ولضمان تدفق بتاع المعينات والمواد المطلوبة، وعلى رأسها الديزل. فديل الشرطين الاساسيين لإعادة تشغيل الخط. عدا ذلك المحطات عموما جاهزة، الكوادر الفنية متوفرة وموجودة، العاملين على هبة الاستعداد إنه يشتغلوا، بس لابد من ضمان أمنهم وسلامتهم. تشغيل الخط فيه مصلحة للبلدين، وهو أنا أعتبر إنه هو يعني أحد الروابط الأساسية والشرايين الاقتصادية المهمة الرابطة بين البلدين، اللي بحقق مصلحة للطرفين. ولما يكون في طرفين وبلدين في مصالح بيناتهم، ده بيعزز وبقوي الصلات والروابط بين البلدين، وبيدي بيزيد من الفرص بتاعت إنه يحصل تفكير في وحدة مستقبلا، تفكير في نوع من العلاقات تكون جيدة، ويكون في سلام على الأقل بين البلدين يعني. وبيخلي الطرف الثاني اللي هو حكومة الجنوب ما تسعى أو تفكر في بدائل زي ما كانت هي بتفكر في بدائل، إنها تفكر إنها تنشئ خطوط عبر جيبوتي وغيره وغيره. فده استئناف الخط فيه مصلحة للطرفين، وفيه فائدة للشعبين وللبلدين، ونتمنى إنه يحصل اتفاق بين طرفي الحرب لعدم استهداف المنشآت النفطية وكل البنيات التحتية وكل المغدرات وممتلكات الشعب السوداني، وعدم استهداف العاملين في هذه المنشآت.
ضيوف الأعزاء، فاصل إعلاني ونرجع.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم الخميس. تم تنصيب حاكم مدني في مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان الخاضعة معظمة للدعم السريع خلال الأيام الفائتة. التقت جولة السودان اليوم بالصحفي معتصم الضي للمزيد حول آخر التطورات هناك بعد تنصيب الحاكم وما ينتظره من قضايا متعلقة بحياة المواطنين.
الآن السلطة المدنية بتسير وقوطة على حسب المخطط سائرة بإتجاه لو امبارح انا كنت مع الحاكم هو رئيس الاداره المدنيه سالته كم سؤال اجاب عليه والان هو في اتجاهنا مشاورات في اتجاهنا تتكون حكومته سوف يتم اعلانها خلال يومين الجايين لواحد الان بتشاور في موضوع انه يكون حكومته وبرنامج الحكومه كامل الان هو شغال عليه حكومته بتجي تسمى ادارات مدنيه هنسميها الإدارات ما بنفس المسمى وزارات لكن هتكون مدى إدارات بعد ذاك كل إدارة هتكون عندها برامجة حتى حاولت الناس تفسر عن جديد أو حكومته نوع لشنو قال لي هي الإدارات هي إدارة عندها خططها بعد ذاك هيكون ده الخطة بتاعتها قالوا كلية باعتبارنا ما هكون أنا جيت اثنين سألت عن الوضع الأمني وقال لي على حسب اتصالاته على سدام السريع المحل سيطرتهم وعدوا بأن متى ما طلب منهم أي دعم في اتجاه الأمن هم حيقفوا معه وحيساندوه بالنسبة للسوق الآن في تراجع يعني تحس أن بعد فتح الطرق حتى أنا سألت عن الولاية فيها نازحين فيها نازحين كمية وفيها طرق مقفلة وفي انهيار بعد الكباري بعد شنو طمني قال لي الشوارع فتحت أغلبية الشوارع فتحت هم ما قدروا لكن قاموا بإصلاح بعض الطرق بإمكانيات بسيطة شكل النفائر قاموا بإصلاح بعض الطرق بضايا بعدك دخلت اللي هو نهي بالفول هنا بتجينا من قمش وبتجينا غبر البوابة بتاعت الوبيض الزلط الدرمان الفولة وفي طريق النعام الفولة فتح ده شوية فرج على المواطن في الأزعار اللي هو الوقود أتراجع السكر أتراجع الدقيقة اللي هم عايش الناس زي أتراجع شوية من الأسعار الكان الكبت الفات أول الحالة العالية دي أتراجع منها كثير.
نعم في اعتقادك الآن من التحديات الكبيرة اللي بتواجه السلطة المدنية يعني اللي بتتشكل شنو يعني بالذات فيما يتعلق بحياة المواطنين وقضايا النازحين والأمن في الطرقات وكيفية التعامل مع السلاح الخارج إطار القانون
ده والله أنا أتفق معك أن ده تحدي كبير يعني ده تحدي كبير وفي ظلنا يعني سلاح منتشر على يدي مواطنين شايلينه بطارية غير مغننة وما رسم لأنه الحمل السلاح مدنيين أو لابسين بيرتدوا زي المدني بعدك أنت كمواطن تتعامل معهم لكن أعتقد أنا ساكن في حياة حيان جاي بالارتكاز في ارتكاز أقدام يسرع أي بلاغ تبلغه عن حالة بتاع التهديد ولا كده بيسرع عليك وبيجي بيحسموا القضية دي بسرعة إذا كان منسوب لهم هم بيتعاملوا معه ما منسوب لهم برضو بيتعاملوا معه والحاجة دي أنا شاهدتها بعيني الشكاوي المواطنين لهم الارتكازات الارتكاز بيتحرك بسرعة اللي هو يقول لهم هو كده يسمى قوة حماية المدنيين بيجي مسرع هو بتشتغل بعمل دهوف كده يعني في وسط الأسواق حتى واحدة من الحياة مبارع عندنا صاحبنا عنده دكانه ما عنده قبل عنده محل بتاع طباعة دكان بيكتب رسائل بيمشي قلت له يا أخي أنت وجيب لك تبل قال لي الفكرة بتاعت السرقة زمان ديك الآن انتهت السوق تخليه كما هو تجي الصباح تلقاه زي ما هو الخدمة في السوق يعني دي واحدة من الحياة الآن الظاهرة الكويسة موضوع السرقة في الأسواق اختفت تماما
نعم
يبقى في تحدي اللي هو موضوع الطرق الماضي عبدة البعيدة دي يعني اللي قدام محتاجة لمعاليات إحسان ناس ما تتعرض لنهج وما تتعرض لغير ما تتعرض دي لو أو قدروا أمنيا قدروا على مواطن حينعم باستقرار الأسعار بنعم وواحدة من البشريات اللي هو المنتوج بتاع الحصاد بدأ يصل السوق من فول مركب لزايد التبش زايد عيش الريب الآن ما للسوق يعني على متناول اليد واحدة من البشريات الآمال العريضة قدام المواطن يعني
نعم، وده تأثيره شنو على المعيشة بتاعت الناس؟ يعني يمكن الفترات الفاتت الناس كانوا أكثر الأشياء اللي كان بتأرق المواطن اللي هو إيجاد قوت يومه ونقص الحاد في الغذاء.
دي واحدة من البشريات، قلت لك واحدة من البشريات اللي هو الآن، يعني أنت لو لما تاخد لك تمش عليه فور مضبوط ممكن أعمل لك وجبة بالإضافة للكسرة أو القراصة أو العيش. أنا معتقد خفف على الكاهل بتاع المواطن، خفف عليه كتير. يعني
يمكن أغلب المناطق تسيطر عليه والدعم السريع، ولسه في نازحين موجودين في مناطق في مراكز إيواء. هل في مشاكل بتجيف قدام المواطنين من العودة إلى منازلهم؟
والله هو ده أقول لك، ولا ما هو في مثلا أغلب المناطق عندنا هنا مثلا النازحين لقاوا على ما أعتقد 60% منهم رجعوا، زوجة بسيطين نازحين كادوغلي أغلبيتهم رجعوا. المتبقي اللي هو نازحين بابونوسا هم موجودين باحتوار أن بابونوسا لازال منطقة حارة أو منطقة نزاع الآن. دول الآن متواجدين يعني أعداد طويلة كده موجودين في المدارس.
يعني الجانب الصحي، يعني في إشكالية في إيجاد الخدمات الصحية، التنقل.
هنا عندنا مثلا مناطق تلقي العلاج ممكن يكون في النهو منطقة مسيطرة على الجيش، أو الغويط منطقة تحت سيطرة الجيش. يلا باحتبار أن موجود في منطقة تحت السيطرة الدعم السريع، مجرد ما تمشي لتلقي علاجة ولا أي مهمة تانية يتم اعتقالك ومساءلتك واستجوابك. يعني حتى ظروف المرض بقت عنده مرفوضة تماما. لكن في معلومة أنا ما متأكد منها، لكن أنا معتقد الناس الآن بتمشي منطقة اللي هو منطقة موزوع السلاح اللي تقولها النعام، اللي هو شمال بيي حتى النعام دي. الناس بتمشي النعام وبتمشي بيي، بتتعالج في بيي، بتلقوا الخدمة هناك. أغلبية الناس دي زي فيها خدمات كويسة وبزبط فيها خدمات كويسة.
المستمعين الكرام، بهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.